بشهادة عز يا صانع أمجادي تخدم إسلامك أهلك.
الرابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. موجز لأهم وآخر الأخبار يقرأه على حضراتكم خالد العبد الله. تلقى قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي الجرعة الأولى من لقاح كوف إيران بركات المضاد لفيروس كوفيد-19. وقد عرضت التلفزة الإيرانية مشاهد من هذا الحدث الهام، حيث يشار إلى أن إيران أصبحت من بين الدول القلائل المصنعة للقاح المضاد لكوفيد-19 على مستوى العالم. أكد الرئيس الإيراني المنتخب السيد إبراهيم رئيسي أن الأمن الجماعي سيشكل الجزء الأساس في عقيدة السياسة الخارجية الإقليمية للحكومة القادمة في إيران. وقال السيد رئيسي لدى تلقيه مكالمة هاتفية من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني لتهنئته بالفوز في الانتخابات أن الأواصر الموجودة بين الشعبين الإيراني والقطري قوية وراسخة ولن تؤثر عليها الصدامات المختلفة. أكد مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أن الرد الإيراني سيكون أشد قسوة في حال كررت واشنطن أخطاءها السابقة بشأن الاتفاق النووي. وأبدأ أوليانوف توقعاته باحتمال عودة أمريكا لالتزاماتها تجاه إيران وإحياء خطة العمل المشتركة، مؤكدا على الجانب الأمريكي أخذ العبرة من التجربة السابقة. شن سلاح الجو اليمني المسير هجوما واسعا استهدف معسكر تدريب لتحالف العدوان في منطقة الوديعة الحدودية، ما أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 60 فردا من مرتزقة العدوان ومصرع ضباط سعوديين. المتحدث باسم الجيش اليمني العميد يحيى سريع أعلن أن العملية نفذت بعشر مسيرات من طراز قاصف كيتو، مؤكدا استهدافها مركز القيادة ومواقع التدريب داخل المعسكر. طالب متظاهرون وسط مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة بحل السلطة الفلسطينية ورحيل محمود عباس خلال تظاهرات منددة بمقتل الناشط نزار بنات على أيدي أفراد من الأجهزة الأمنية، كما نددوا بسياسات السلطة تجاه الشعب واستمرار علاقتها بالاحتلال مطالبين بالانتقام لدماء الأحرار. قطع عدد من المحتجين في العاصمة اللبنانية بيروت الطريق تحت جسر المطار بالإطارات المشتعلة احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار وتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. يأتي ذلك فيما يتواصل ارتفاع أسعار المحروقات بشكل ملحوظ في البلاد وسط ظهور صفوف طويلة أمام محطات الوقود في المدن والبلدات في لبنان. قالت مصادر أمريكية رسمية أن واشنطن قد تبقي نحو 650 من جنودها في أفغانستان بعد جلاء الجزء الأكبر من قواتها من هناك. وأوضح المصدر أن البقاء المحتمل لهذه القوات في أفغانستان الهدف منه ضمان سلامة الدبلوماسيين بعد انسحاب القوات الأمريكية. وأخيرا أعلنت الحكومة الأثيوبية رفضها الطلب الذي قدمه الجانب السوداني بشأن نقل ملف أزمة سد النهضة إلى مجلس الأمن. وأكدت الخارجية الأثيوبية في بيان أن أديس أبابا لا تعتقد بضرورة تحويل هذه القضية إلى المجتمع الدولي، داعية الخرطوم إلى احترام الاتحاد الأفريقي ودوره في المباحثات القائمة بهذا الخصوص. إلى هنا ونصل معكم إلى ختام هذا الموجز. أعزائي الكرام، شكرا لكم طيب المتابعة، وللتواصل مع إذاعة طهران زوروا هذا الموقع arabicradio.net. تقبلوا تحيات خالد عبد الله والسلام عليكم جميعا.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 14 من ذي القعدة عام 1442 هجري قمري، والمصادف 24 من شهر تير عام 1400 هجري شمسي، والموافق 25 من حزيران يونيو عام 2021 ميلادي. في 14 من ذي القعدة عام 1294 للهجرة، ولد في مدينة تبريز بشمال غرب إيران الفقيه والعلامة آيت الله ذو النوري. وقد تلقى ذو النوري المقدمات من العلوم الدينية في مدينته تبريز، ثم سافر إلى النجف الأشرف بالعراق لدراسة الفقه وباقي العلوم الدينية عند كبار علماء عصره. وبعد بلوغه درجة الاجتهاد رجع ذو النوري إلى إيران ليشتغل في تدريس طلبة العلوم الدينية. ولآية الله ذو النوري مجموعة قيمة من المؤلفات، منها القضاء والشهادة وهامش على العروة الوثقى. في 14 من شهر تير عام 1342 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً 25 من حزيران يونيو عام 1963 ميلادي، نقل عناصر نظام الشاه المقبور في إيران الإمام الخميني إلى معسكر عشرة أباد، وذلك بعد اعتقاله من منزله في قم المقدسة بسبب مواقفه المناهضة لنظام الشاه المقبور والكلمة التي ألقاها في مدينة قم المقدسة، والتي كشف فيها عن وحشية ذلك النظام. وبعد 40 يوما من الاعتقال في معسكر عشرة أباد، قام النظام الملكي المأجور بنفي الإمام الخميني إلى تركيا، ومن ثم إلى العراق، ليعود منها بعد 13 عاما إلى إيران ويقود الثورة الإسلامية المظفرة التي أسقط فيها نظام الشاه المقبور. وأخيرا، وفي 14 من شهر تير عام 1367 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 25 من حزيران يونيو عام 1988 ميلادي، قام النظام العراقي السابق بقصف مواقع القوات الإيرانية في منطقة جزر مجنون بالقنابل الكيماوية الممنوعة دوليا، وذلك ضمن أحداث الحرب التي فرضها ذلك النظام على الجمهورية الإسلامية في إيران. وقد تسبب ذلك القصف بتعرض المئات من الجنود الإيرانيين لإصابات خطيرة واستشهاد العشرات منهم، وكان النظام العراقي السابق يساعد من عمليات القصف بالقنابل الكيماوية بموازاة الهزائم التي كانت تلحق بقواته على يد القوات الإيرانية، بحيث إنه استخدم هذه الأسلحة الممنوعة أكثر من 200 مرة طيلة 8 سنوات من الحرب، وقد جرح واستشهد على أثرها قرابة 30,000 شخص. واللافت أن الدول الغربية التي كانت الممولة الأساس لنظام الدكتاتور العميل صدام بالقنابل الكيماوية التزمت الصمت إزاء هذه الجرائم اللا إنسانية. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
Thank you. سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج العدل المنتظر. يسرنا أن يكون معنا في هذه الحلقة ضيفنا الكريم سماحة الشيخ سليم الملوي الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة
الشيخ. مرحبا بكم سماحة الشيخ الأستاذ.
طبعا في اللقاء الماضي نذكر الإخوة المستمعين بأننا تطرقنا مع سماحتكم في الحوار إلى عدد من المواضيع والمسائل المهمة، منها أن الإنجيل بفقراته يدعو طبقا للنص الموجود إلى الاستعداد والتهيئ والانتظار لظهور المخلص، وهذا المخلص هو الإمام المهدي طبقا للتفاسير الصحيحة. أيضا تطرقنا إلى دحض الإشكاليات التي يمكن أن يكون قد وقع فيها النصارى بقولهم بأن المخلص هو المسيح وليس شخصا آخر، مع أن الحقيقة ليس كذلك، مع أن المسيح أيضا سوف ينزل ويهبط ليكون عونا ووزيرا للإمام المهدي عليه السلام. في هذه الحلقة سوف نأتي إلى مواضيع أخرى، ولكن بعد الفاصل لو سمحتم. فاصل نعود إليكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين في هذا اللقاء من برنامج العدل المنتظر. رحب بضيف سماحة الشيخ سليم الملوي الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة
الشيخ. مرحبا بكم كثيرا.
أهلا وسهلا. عندنا في التراث الإسلامي وفي النصوص الإسلامية هناك صورة واضحة وكاملة لأحوال الأمم في آخر الزمان، وكيف سيكون المشهد في آخر الزمان بعد ظهور الإمام المهدي عليه السلام. هل يمكن أن نجد صورة مشابهة لصورتنا نحن ولكن في الإنجيل؟
نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. نعم، هنالك صور رسمها لنا الإنجيل وهي آخر الزمان، سوف تنشب هنالك حروب وتتزعزع الأرض وسوف تظلم الشمس وسوف يختفي القمر، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنه المباني سوف تهدم والظلم يكثر، ونعم القتل وسفك الدماء سوف يصبح إلى أعلى مراتبه في تلك الفترة عند ظهور الإيمان. فإذا جئنا إلى مرقس عندما قال علامات نهاية الزمان، ولكن يقول النص ولكن في تلك الأيام، يقصد فترة الظهور، في تلك الأيام بعد تلك الضيقة تظلم الشمس، تصبح الشمس ظلماء، تحسف هكذا كأنما، ويحجب القمر ليس له نور، نعم، ويحجب القمر ضوءه، وتتهاوى النجوم، النجوم أيضا كما يبدو واضحة المطلب، نجوم السماء، وتتزعزع القوات التي في السماء، وعندئذ سوف، نعم، يبصرون ابن السماء. بعد أن تختفي الشمس وتظلم الشمس والقمر يذهب والنجوم، نعم، تأفل، وهنالك يقول يظهر ابن الإنسان آتيا في السحب، آتيا من السماء، آتيا في السحب بقدرة عظيمة ومحبة، فيرسل عندئذ ملائكة ويجمع مختاريه من الجهات الأربع، من أقصى الأرض إلى أقصى السماء. بينما كان، وفي نص آخر، إذن هذا النص إلى هنا يبين مجيء المسيح المخلص من السماء بعد ماذا؟ بعد أن، طبعا هذه كناية، كناية عن الظلم وشدة الظلم، بأنه الشمس سوف تصبح ظلماء والقمر سوف يفقد ضوءه والنجوم سوف تنكدر، وحتى يتهيأ ويصبح الأوان جاهزا لظهور ذلك المنقذ وهو ابن الإنسان حسب تعبير النص الإنجيلي. ونص آخر يقول بينما كان يغادر الهيكل، طبعا بعد أن يأتي من السماء ويصل إلى، نعم، مكان الهيكل، بعد أن يغادر الهيكل قال له أحد تلامذه يا معلم، يقول له انظر ما أجمل هذه الحجارة وهذه المباني، فأجابه يسوع أترى هذه المباني العظيمة؟ لن يترك منها حجر فوق حجر إلا ويهدم. إذن هذا دليل أن هنالك سوف تنشب حروب عظيمة في زمن الإمام، نعم، المهدي، وحسب النص الإنجيلي في زمن المخلص. إذن هنالك حروب تتعاقب، وأقوام ستتعاقب، قوم يعقبون قوم، وأمة تعقب أمة، حتى ماذا؟ حتى يظهر ذلك المخلص. يقول فإن كثير من كثيرين سيأتون باسمي قائلين إني أنا هو، ويظلون كثيرين، ولكن عندما تسمعون بالحروب وأخبار الحروب لا ترتعبوا، لأنه محال أنه سوف تنتهي قضية الحروب. عليكم أن تنتبهوا وتتأكدوا بأن هنالك حروب سوف تنجم قبل ظهور المخلص، فلا ترتعبوا، فإن ذلك لابد أن يحدث، هذه الحروب واقعة لا محال، لأنه الخلاص لابد أن يكون بالسيف، لابد أن يكون بالوسائل الحديثة، بوسائل التكنولوجيا، بأي وسائل، أنه المهم أن هنالك حروب، ولكن ليست النهاية. إذن هذه الحروب هي ليست المطاف، إذا هذه بداية لظهور الإمام، بداية لظهور المخلص في آخر الزمان. إذن هذه الأهوال هي ليست النهاية، وإنما هي تلك البداية.
شكرا. نعم، طبعا سمحت الشيخ، كما هو معلوم ظهر عندنا في التاريخ الإسلامي مهديون مزيفون وكذابون، وهذا أيضا قد أشارت إليه النصوص والحديث والآيات القرآنية أيضا عندنا نحن المسلمين. فهل يشير أيضا الإنجيل وتشير نصوص الإنجيل إلى هؤلاء المهديين الكذابين أو لا؟ هذا ما سوف نأتي إليه، ولكن بعد الفاصل لو سمحتم. وأما الآن أيها الإخوة والأخوات، فنتابع معا هذه الكلمة المضيئة لصاحب العصر والزمان الإمام المهدي عليه السلام.
أعوذ بالله من العمى بعد الجلال، ومن الضلالة بعد الهدى، ومن موبقات الأعمال ومرديات الفتن. إنا يحيط علمنا بأبنائكم، ولا يعزب عنا شيء من أخباركم، فمن ظلمنا كان في جملة الظالمين لنا، وكانت لعنة الله عليه، لقوله عز وجل ألا لعنة الله على الظالمين.
مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا بكم.
أهلا وسهلا. نأتي الآن كما أشرنا قبل الفاصل إلى المهدي الكذاب أو المخلص المزيف في نصوص الإنجيل. كيف تناولت نصوص الإنجيل هذا الموضوع؟
نعم، هذا واضح في كثير من الأماكن، في كثير من الروايات الواردة والآيات الصادرة عن الإنجيل بشكل صريح، لأنه قال هنا فإن كثيرين سيأتون باسمي،
نعم،
قائلين إني أنا هو، نحن أنا المهدي في هذا الزمن، يعني ابتداء من المسيح إلى ظهور الإمام. هؤلاء كلهم الذين سوف يظهرون يدعون بأن هنالك ماذا؟ أنه هو المخلص. نعم، يقول إني أنا هو، ويظلون كثيرين، ولكن ماذا؟ هيهات، لأن هؤلاء الكثيرين الذين سوف يظهرون بالنتيجة أنه لابد أن يظهر ماذا؟ زيفهم وبطلانهم. كيف يظهر؟ يظهر بالحروب، الحروب التي سوف تنقلب عليهم. فلذلك قال ولكن عندما تسمعون الحروب وأخبار الحروب لا ترتعبوا، لأن سوف نقوم بحروب على هؤلاء الذين يدعون أنهم هنالك المد. وهذا ما نلاحظه الآن نحن،
نعم،
ظهر في كثير من الأماكن، ظهر في مصر مثلا، ظهر في السودان، ظهر في الصومال، ظهر في العراق في البصرة، ظهر في بغداد، ظهر في أماكن عدة، وحتى في باكستان ظهر كثيرون يدعون أنهم ماذا؟ أنهم المخلصون.
نعم.
نعم.
أيضا يعني ظاهرة الادعاء الخلاص وبأن هذا هو المهدي المنتظر أو المخلص، أيضا في النبوة أيضا هناك من ادعى النبوة، كيعني مسيلمة الكذاب ادعى بأنه أيضا نبي، سجاح مثلا أيضا ادعت بأنها أيضا نبي، ولكن هذا لم يحدث. يعني نفس هذه الفكرة كما حدثت في النبوة تتكرر في موضوع الخلاص والنجاة أو في المهدوية، يعني كما تفضلتم وأشرتم الآن، وهذه المسألة تشير إليها كما هو واضح أيضا نصوص التوراة والتاريخ البشري أشار إليها بشكل واقعي. نعم،
وهذا ليس لم يأتي من فراغ طبعا. هذا له أجندات،
نعم،
أجندات قديمة وأجندات حديثة. في زمن الرسول الأعظم عندما ادعوا النبوة أرادوا إسقاط النبوة وأرادوا تكذيب النبي بأن هنالك أنبياء كثر غيره ورسل غيره، يمكن أن تؤمنوا بهذا بهذا بهذا، ويمكن أن لا تؤمنوا بهذا وهذا. فالإمام المهدي أيضا نفس الفكرة عندما يقولون واحد اثنان ثلاثة، هنا ظهر هنا ظهر هنا ظهر، حتى ماذا؟ حتى عندما يظهر لا يوجد من ينصره، ولا يوجد من يؤمن به، ولا يوجد من يؤيده إلى هذا المطلب. فهذه الأجندات الموجودة هي كلها ماذا؟ ضد هذه فكرة المخلص والمنقذ. نعم،
نعم.
لكن في آخر الزمان بعد الحروب يقول أنه ولكن ليست النهاية، فسوف تنقلب أمة على أمة ومملكة على مملكة، فيحدث زلازل في عدة أماكن كما تحدث مجاعات مثلا، ولكن هذا هنا يظهر المخلص.
هذه التي نسميها نحن بالعلامات،
هذه علامات،
نعم،
علامات مجاعات أمراض كما هو الآن في أيامنا هذه. طبعا هذه كلها إشارات،
نعم،
هذه كلها إشارات إلى أنه العالم ماذا؟ سوف ينقلب. ولكن في النهاية في آخر الزمان كيف يكون الأمر؟ يقول بالنهاية النص الوارد عن نعم مرقس يقول فليكثر القمح، بعد أن يستبل الأمر، فليكثر القمح والبور في البلاد حتى أعلى البلاد، نعم، فلتتمايل سنابل القمح كأشجار جبل لبنان، ويستشرق الرجال في المدنية كحشائش الحقول، ويبقى اسمها أبدا أبد الدهر، وينتشر اسمه وذكره أبدا ما بقيت الشمس مضيئة، وليتبارك به الجميع وجميع الأمم تنادي باسمه سعيدة. إذن بعد نسبة الحروب والمجاعة والظلم والخوف ماذا؟ سوف يأتي نهاية الزمان
وتظهر البركة،
تحدث البركة ويكثر، نعم، القمح ويكثر الخير،
نعم،
ويكثر الأشجار،
نعم،
والناس يكون سعداء، ودائما ينادون باسم ذلك المخلص ما بقيت الليل والنهار وما بقيت الشمس، وهم ينادون باسمه.
شكرا لكم، سوف نواصل ولكن بعد الفاصل سمحت الشيخ، فاصل ونعود لكم من جديد أعزائنا المستمعين.
فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي، هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي، هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي.
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي. أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرامي. فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي. سأبقى فخورا بإسلامي.
فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي. بدين عظيم هو السامي.
أهلا وسهلا بكم من جديد أعزائنا المستمعين في هذا اللقاء من برنامج العدل المنتظر. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا بكم سماحة الأستاذ.
أهلا وسهلا. نأتي الآن إلى نقطة مهمة تماما، وهي كيفية حكم الإمام المهدي عليه السلام في الإنجيل. ما هي الصورة؟ تفضلوا.
نعم، في الحقيقة أنه الإنجيل صور لنا صورة جميلة وواضحة وجدا واضحة، لا تقبل أي شيء أي شك وأي ريب. فلذلك يبين النص هكذا يقول: ليحكم المساكين الشعب بالحق ويخلص البائسين ويسحق الظالم. إذن هذه الصورة، مجيء المخلص من أجل البائسين، من أجل المساكين، من أجل الفقراء، من أجل المظلومين، وأيضا يختص ممن؟ يختص من الظلمة ومن الذين أخذوا حق هؤلاء، لأنه أولا جاء لينجي الفقير المستغيث وبه وينجي المسكين إذ لا معين له، ويشفق على الضعفاء والبائسين، ويخلص أنفس الفقراء، نعم، ويحررهم من الظلم والجور، نعم، ويأتي إلى قضية الدماء. هذا النص فيه مسألة قضية الدماء وحرمة الدماء والمحافظة على الدماء. يقول: وتكرم دماءهم في عيني المخلص. إذن المخلص صح أنه يكثر من الدماء، صح أنه يكثر من القاتل، ولكن ليس قتلا عشوائيا، وإنما قتل الظلمة، قتل الذين أخذوا حقوق الناس، قتل المجرمين، قتل الذين سيطروا على تلك الأموال وعلى تلك البلاد بالقوة والقهر والسيف والحديد. فلذلك هو يكثر القتل في هؤلاء، حتى يقال أنه أكثرت القتل فينا لست بابن رسول الله كما ورد في رواية.
وهو يقاتل ويقتل ليس ابتداءا، ولكن ردا على الاعتداء والهجوم عليه.
نعم،
من قبل الآخرين.
للدفاع. يقاتل دفاعا، أولا دفاعا واقعا، ثانيا دفاعا عن المظلومين،
كما هو حال جده رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هو كذلك كل حروبه كانت دفاعية.
نعم، أحسن.
فلذلك هذه النصوص واضحة أنه يأتي من أجل البؤساء، من أجل الفقراء، من أجل المساكين، وحتى دماء هؤلاء الفقراء يكون هي تكون كريمة في عينيه.
لأنه لا ربما يقال هنا بأن هذا المخلص الذي تتحدثون عنه مخلص إرهابي ويتوسد بالعنف ويعني القسوة.
هذا ظاهر الأمر.
نعم.
إذا صورت الأمر هكذا فإنه جاء من أجل الدماء. هنا النص الإنجيلي يرفض هذا. نص الإنجيلي يقول: دماءهم، نعم، كريمة في عينه. دماء الفقراء كريمة في عين، دماء المساكين كريمة في عين.
لا يأخذ حق المظلومين الفقراء. يعني
أبا يريد أخذ حق المظلومين، فلا بد من سفك الدماء من أجل ماذا؟ نصرة.
يقتص
من هؤلاء. أحسنتم. وهذا يشبه ماذا؟ طبعا هذا يشبه الآية الواضحة. الآية الواضحة اللي قالت: هنالك فقراء، هنالك مساكين، هنالك بؤساء، لابد من أخذ حقهم ماذا؟ ويعودون إلى مثلا سدة الحكم أو سدة التشريع. فلذلك نعم. الآية الواردة أنه قالت: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. الذين ماذا؟ استضعفوا وهم فقراء، نعم، المساكين، المظلومين، نعم، في الأرض فقط، لا ونجعلهم أئمة ونجعلهم وارثين. إذن هذه النصوص الإنجيلية تؤيد لنا قضية أنه في الحكم في نهاية الزمان لابد من قتل، لابد من حروب، لكن من أجل ماذا؟ من أجل إحقاق الحق، ومن أجل نصرة المظلومين والبؤساء، وإعطاء كل ذي حق حقه.
نعم، شكرا لكم سمعت الشيخ. من الأمور التي تبدو واضحة وجلية وأيضا مركزية في تراثنا وفكرنا الإسلامي قضية غيبة المخلص وغيبة الإمام المهدي عليه السلام، وهناك كما هو معلوم غيبتان صغرى وكبرى، والظهور إن شاء الله يكون بعد الغيبة الكبرى التي نتمنى ألا تطول إن شاء الله.
إن شاء الله.
كيف يتناول الإنجيل ظاهرة الغيبة بالنسبة للمخلص؟ تفضل.
نعم طبعا، من أعجب العجاب أنه في الإنجيل هذه الملحمة، ملحمة المرأة المتسربلة، أعطتنا صورة جدا واضحة على قضية الغيبة، لأنه كما ورد أن هنالك في كل عصر كانوا يريدون قتل هذا المخلص، هذا المنتظر، سواء كان في عهد الأموي، كان في عهد العباسي بالخصوص، عندما كانوا يهجمون على بيت الإمام في كل يوم وفي كل ليلة، حتى أنه أم الإمام المهدي كما التاريخ يبين لنا أنه ماذا؟ أنه قد سجنت لمدة سنتين على هذا الأساس. ولكن هنا النص الإنجيلي ماذا يبين لنا؟ يبين لنا واقعا تلك الملحمة التي تبين لنا أنه غيبة المخلص كيف حدثت، وهي كما بينا في سفر الرؤيا ليوحنا 12، قال وظهرت آية في السماء كما بينا قبلان عظيمة، تلك المرأة المتسربلة بالشمس والقمر تحت رجليها، وأعلى وعلى رأسها إكليل من 12 كوكبا وهي حبلى. هنا القضية، هي حبلى، حبلى بمن؟ بمولود. هذه المرأة المتسربلة والتي هي يكللها 12 قمران كوكبان، هي بالنتيجة تكون ماذا؟ حبلى، تريد الإنجاب، تصرخ للولادة، تصرخ متمخضة ومتوجعة لأي شيء يقول لتلد. إذن لديها فترة ولادة وهي متألمة ومتوجعة، يقول هنا عندما تبدأ عملية الولادة والتمخض بالولادة تظهر آية أخرى، يقول وظهرت آية أخرى في السماء ألا وهو تنين عظيم أحمر له 7 رؤوس و10 قرون، وعلى رؤوسه 7 تيجان، وذنبه يجر نجوم السماء فيطرحها إلى الأرض. هنا يقول والتنين واقف أمام المرأة العتيدة، لما واقف؟ لأي علة؟ قال ينتظرها أن تلد حتى يبتلع ولدها. طبعا هذا التنين هو الشار، هنا يبين
هنا العلاقة بين يعني هذه الصورة والغيبة ما هي.
ها نعم. هنا سوف نعم. تأتينا قضية أنه ما هي العلاقة بين ابتلاع التنين لهذا المولود وبين الغيبة؟ هنا لا علاقة في ابتلاع التنين، لا، التنين هنا يريد قتله لأنه يعلم أنه هذا سوف ماذا؟ هذا هو المخلص للعالم. طبعا التنين هنا يرمز له بالحكومات الجائرة والظلمة. هنا يقول والتنين واقف أمام المرأة العتيدة أن تلد حتى يبتلع ولدها ما ولدت، ولكن عندما ولدت هنا يبدأ، هنا تبدأ قضية الغيبة، فولدت ابنا ذكرا عتيدا أن يرعى الأمم نتيجته، وبعصا من حديد التي هو سيفه الجبار، ولكن اختطف ولدها. هنا النص يقول اختطف ولدها إلى أين؟ إلى الله، ليس إلى التنين، اختطف ولدها إلى الله وإلى عرشه. إذن هذا الاختطاف من قبل من؟ نعم. من قبل البارئ عز وجل، ليس من قبل التنين، من قبل التنين هو القاتل والخلاص منه، ولكن الاختطاف من قبل الله هو ماذا؟ غيبته.
هذه هي الغيبة،
هذه هي نصا الغيبة.
شكرا لكم على هذا التوضيح سمحت الشيخ، فاصل ونعود إليكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات.
وجهه جميل والشمس كبسمته ظل
أهلا وسهلا بكم من جديد أعزائنا المستمعين في هذا اللقاء من برنامج العبد المنتظر. مرحبا بكم سمحت الشيخ.
مرحبا بكم. أهلا وسهلا.
نأتي الآن إلى مسألة أخرى مهمة قد أشير إليها كثيرا وأشرنا نحن إليها في هذا البرنامج، وهي رجوع المسيح عليه السلام في آخر الزمان مع الإمام المهدي طبقا لنصوص الإنجيل. نحن عندنا واضح أن المسيح عليه السلام سوف يهبط وينصر الإمام المهدي ويصلي خلفه ويكون وزيرا له، هل تشير أيضا الأناجيل إلى هذا الأمر أو لا، وكيف تشير إليه؟
نعم واقعا نعم. أنه رجوع المسيح في آخر الزمان وعودته من السماء بعد أن رفعه الله سبحانه وتعالى إلى عرشه، أنه لذلك اليوم، اليوم الموعود، لأن تعرفون أن هنالك فكر عدة، لأن هنالك 313 نائبا وزيرا رؤساء وقادة للمجاميع التي سوف تظهر مع الإمام، واحد من هؤلاء القادة إلا وهو السيد المسيح. نعم. كما أن هنالك بدلاء كما تظهر لدينا الروايات، هنالك أموات يظهرون، هنالك أحياءهم أيضا موجودون، ولكن فكرة الكنائس وفكرة تفسير الأناجيل التي بينت لنا نصوص عدة بكيفية نزول السيد المسيح لنصرة الإمام والقتال تحت رايته، وماذا ليكون هو أحد قادته ووزرائه.
ولكن الكنيسة ونصوص الإنجيل لا تشير إلى أن المسيح عليه السلام سوف يكون مع الإمام المهدي، هي تشير إليه هو فقط، يعني لا تتطرق إلى مسألة الإمام المهدي، بمعنى أن المخلص نعم. في الفكر المسيحي هو المسيح عليه السلام وليس المهدي عليه السلام نعم. كيف إذن يمكن أن نفند هذا الاعتقاد؟
سوف يتضح خلال هذه النصوص التي وردت لدينا نعم. من الإنجيل.
تفضل.
يقول بأنه تعتبر عودة المسيح من الأمور الغيبية، لأنه لا يعلمه إلا الله عودة المسيح، كل الكنيسة تقول بأنه سوف يعود، ولكن متى الموعد؟ لا يعلمه إلا الله نعم، فلا يعلم موعدها إلا الله. فيدور الحديث بين المسيحيين عن عصر رجوع المسيح وعودته، فقد ذكرت عودة المسيح في الكتاب المقدس أكثر من 300 مرة كما بينا سابقا. فيقول مثلا في إنجيل متى، يقول ما هي هنا سوف يبدأ يبين النص، النص هنا الحوارية التي جرت ما بين السيد المسيح وما بين أحد حواريه، يقول ما هي علامة مجيئك والقضاء الدهر، يعني عندما ينتهي الدهر، عندما تعود بين لنا سيدي أنه كيف تكون عودتك. يقول وقال لهم انظروا لا يظلم أحد، فأن كثيرين سيأتون باسمي قائلين أنا هو المسيح ويضلون كثيرين، وسوف تسمعون بحروب وأخبار حروب، انظروا لا ترتاغوا، لا بد أن تكون هذه كلها، ولكن ليس المنتهى بعد، لأنه تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة نعم، وتكون مجاعات وأوبئة وزلازل في أماكن عدة. إذن فإن المسيح سوف يعود في آخر الزمان ويكمل برنامج النجاة والخلاص، وبرجوعه سيعيش العالم بسعادة الحقيقية، وسيسور الصلح والصفاء، وتنتهي الحروب، تقف سفك الدماء نعم، وتتغمد نعم، ويغمد السيف في ذلك. إذن السيد المسيح هنا عندما يأتي ويكون هنا وزيرا ويكون مساعدا حسب النص الذي ورد، ماذا في المرأة المتسربلة التي قالت بأنه هنالك قد رفعه الله ليدخره إلى ذلك اليوم، ولكن السيد المسيح لم نعم يدخره الله لذلك اليوم، وإنما ادخره لنصرة الإمام المهدي، لأنه السيد المسيح واضح العيان كيف أنه الله سبحانه وتعالى رفعه إلى السماء من خلال صلبه في تلك الفترة. أما المرأة المتسربلة عندما ولدت الله اختطفه، فالاختطاف والغيبة التي عند المرأة المتسربلة تختلف عن رفع السيد المسيح إلى السماء. هنا رفع بعد أن ماذا؟ بعد أن صلب، هنا رفع إلى السماء حين ولادته، فالأمران مختلف، هذا رفع وهذا رفع.
نعم.
فرفع السيد المسيح من أجل نصرة الإمام المهدي، وهذا واضح من خلال تلك النصين.
نعم.
نص المرأة المتسربلة ونص عودة السيد المسيح التي ذكرها الإنجيل.
جيد، ربما هنا يأتي تساؤل سماحة الشيخ، وهذا التساؤل يتلخص فيما يلي: كيف يكون عيسى عليه السلام، كيف يكون عيسى عليه السلام وهو نبي من أولي العزم، كيف يكون وزيرا ومساعدا للمهدي عليه السلام وهو إمام؟ كيف يكون ذلك؟ ربما البعض لا يفهم الإمامة بالشكل المطلوب فيقف كثيرا أمام هذه النقطة. نعم،
أحسنتم، جزاكم الله خيرا.
لأنه
لدينا نحن مراتب، لدينا مراتب الأنبياء، لدينا مراتب الرسل، لدينا مراتب الأئمة، فنحن يقينا بنص القرآن واضح أنه مرتبة الإمامة هي أعلى مرتبة من مرتبة النبوة ومرتبة الرسالة.
نعم،
وهذا واضح من خلال النص الإبراهيمي.
نعم
نعم، عندما قال ماذا النص القرآني؟
قال إني جعلك للناس إماما،
للناس إماما،
وهذا بعد أن كان نبيا.
إبراهيم كان نبيا وكان رسولا.
نعم.
فإذا هو طلب شيئا أعلى مرتبة أو أدنى مرتبة؟
أعلى،
أعلى مرتبة. نعم. فإذا ليس من المحال أن هنالك شخص يطلب مرتبة أدنى، من عقلنا أنه يطلب مرتبة أعلى. فلذلك عند كبرها في عينيه وفي شأنه ماذا طلبها لذريته؟ ماذا قال؟ قال ومن ذريتي؟ قال لا، الأمر يختلف،
لا ينال أحد الظالم
إلا
نعم.
إلا من كان ليس ظالما. الآن قضية الظلم في أول حياته، في آخر حياته، في بالنتيجة هو ظالم. إذن هذا الذي في النهاية سوف يكون إمامان لا يمر عليه الظلم طرفة عين ورمشة عين.
شكرا لكم. نعم. سمعت شيخ. إذن الصورة كما يلي طبقا لنصوص الإنجيل: المهدي عليه السلام سوف يأخذ الحق للمظلومين والمستضعفين، وأيضا هناك غيبة للمخلص كما أشارت نصوص التوراة وأيضا نصوص الإنجيل، وأيضا هناك رجوع للمسيح عليه السلام في آخر الزمان، وأنه سوف يقاتل وينصر الإمام المهدي عليه السلام، وفي ذلك توافق كبير بين التراثين، تراث المسيحي وتوراتي أو اليهودي من جهة، والتراث الإسلامي من جهة أخرى، بل إن هناك توافقا بين التراث الإسلامي ومجمل فلسفة الخلاص في الفكر البشري. أشكر ضيفي سماحة الشيخ سليم الملاوي الأستاذ بالحوزة العلمية، وأشكركم أعزائنا المستمعين، إلى اللقاء وفي أمان الله.
أيها الأفاضل، تستمعون فيما يلي إلى زيارة مولانا إمام العصر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، المعروفة بزيارة آل ياسين. فقد جاء في رسالة الإمام المهدي عليه السلام إلى محمد الحميري الأمر بتلاوتها، حيث قال: إذا أردتم التوجه بنا إلى الله وإلينا فقولوا كما قال الله تعالى:
سلام على آل ياسين. السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته. السلام عليك يا باب الله وديال دينه. السلام عليك يا خليفة الله وناصر حق. السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته. السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه. السلام عليك في آناء ليلك وأطراف نهارك. السلام عليك يا بقية الله في أرضه. السلام عليك يا ميثاق الله الذي أخذه ووكده. السلام عليك يا وعد الله الذي ضمنه. السلام عليك أيها العلم المنصوب والعلم المصبوب والغوث والرحمة الواسعة وعدا غير مكذوب. السلام عليك حين تقوم، السلام عليك حين تقعد، السلام عليك حين تقرأ وتبين، السلام عليك حين تصلي وتقنؤ، السلام عليك حين تركع وتسجد، السلام عليك حين تهلل وتكبر، السلام عليك حين تحمد وتستغفر، السلام عليك حين تصبح وتمسي، السلام عليك في الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، السلام عليك أيها الإمام المأمون، السلام عليك أيها المقدم المأمول، السلام عليك بجوامع السلام، أشهدك يا مولاي أني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، لا حبيب إلا هو واله، وأشهدك يا مولاي أن عليًا أمير المؤمنين حجته، والحسن حجته، والحسين حجته، وعلي بن الحسين حجته، ومحمد بن علي حجته، وجعفر بن محمد حجته، وموسى بن جعفر حجته، وعلي بن موسى حجته، ومحمد بن علي حجته، وعلي بن محمد حجته، والحسن بن علي حجته، وأشهد أنك حجة الله، أنتم الأول والآخر، وأن رجعتكم حق لا ريب فيها، يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، وأن الموت حق، وأن ناكرا ونكيرا حق، وأشهد أن النشر حق، والبعث حق، وأن الصراط حق، والمرصاد حق، والميزان حق، والحشر حق، والحساب حق، والجنة والنار حق، والوعد والوعيد بهما حق، يا مولاي يا شقي من خالفكم، وسعد من أطاعكم، فاشهد على ما شهدتك علي وأنا ولي لك. لك بريء من عدوك، فالحق ما رضيتم والباطل ما أسخطتم، والمعروف ما أمرتم به، والمنكر ما نهيتم عنه. فنفسي مؤمنة بالله وحده لا شريك له، وبرسوله وبأمير المؤمنين، وبكم يا مولاي أولكم وآخركم، ونصرتي معدة لكم، ومودتي خالصة لكم. آمين آمين. اللهم إني أسألك أن تصلي على محمد نبي رحمتك، وكلمتي نورك، وأن تملأ قلبي نور اليقين، وصدري نور الإيمان، وفكري نور النيات، وعزمي نور العلم، وقوتي نور العمل، ولساني نور الصدق، وديني نور البصائر من عندك، وبصري نور الضياء، وسمعي نور الحكمة، ومودتي نور الموالاة لمحمد وآله عليهم السلام، حتى ألقاك وقد وفيت بعهدك وميثاقك، فتغشيني رحمتك يا ولي يا حميد. اللهم صل على محمد حجتك في أرضك، وخليفتك في بلادك، والداعي إلى سبيلك، والقائم بقسطك، والثائر بأمرك، ولي المؤمنين، وبوار الكافرين، ومجلي الظلمة، ومنير الحق، والناطق بالحكمة والصدق، وكلمتك التامة في أرضك، المرتقب الخائف، والولي الناصح، سفينة النجاة، وعلم الهدى، ونور أبصار الورى، وخير من تقمص وارتدى، ومجل العمى الذي يملأ الأرض عدلا وقسطا، كما ملئت ظلما وجورا، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على وليك وابن أوليائك الذين فرضت طاعتهم وأوجبت حقهم، وأذهبت عنهم الرجس، وطهرتهم تطهيرا. اللهم انصره وانتصر به لدينك، وانصر به أولياءك وأولياءه وشيعته وأنصاره، واجعلنا منهم. اللهم أعذوا من شر كل باغ وطاغ، ومن شر جميع خلقك، واحفظوا من بين يدي ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، واحرسه وامنعه من أن يوصل إليه بسوء، واحفظ فيه رسولك وآل رسولك، وأظهر به العدل وأيده بالناصر، وانصر ناصري، واخذل خاذلي، واقصم قاصمي، واقصم بي جبابرة الكفر، واقتل بي الكفار والمنافقين وجميع الملحدين حيث كانوا من مشارق الأرض ومغاربها، برها وبحرها، واملأ به الأرض عدلا، وأظهر به دين نبيك صلى الله عليه وآله، واجعلني اللهم من أنصاره وأعوانه وأتباعي وشيعته، وأرني في آل محمد عليهم السلام ما يأمنون، وفي عدوهم ما يحذرون، إلى الحق آمين. يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين.
غفران الذنوب يا عظيم يا جليل، ارحم العبد الذليل. يا عظيم يا جليل، ارحم العبد الذليل. يل تركت وما تركني، يلي أقرب لي مني. يل تركت وما تركني، يلي أقرب لي مني. أي ساعة بحيب موجة ذنوبي، رب غفراني يا الذنوب. انت عالم بالخفايا، وانت ستار العيوب. لا تحاسبني يبعد لك، اسألك كشفي الكروب. اهربيت منك وجيتك، من حسابك لا هروب.